فدعيني أكمل هذه السطور المتبقية ثم أكل ما تأمرين.
كيف ما شئت يا زوجي العزيز، أنا موقنة بأنك تعمل الصواب وخير أستاذ اتخذت لنفسك، فالعلامة مشهور بعلمه للقاسي والداني.
إنه من شجرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لقد سمعت أنه يواظب على تقوى طلبته وتضرعهم لله سبحانه وتعالى.
ما سمعت إلا الحق، فقبل بضع سنين وقبل أن ألحق أنا بحلقة دروسه نقل لي أحد طلابه أنه انقطع عن الحضور لتدريسهم، بعثوا بأحد المشايخ يتوسط لدي ويسأله عن سبب غيابه. فقال سماحته: لم أسمع إلى الآن من طالب واحد من هؤلاء صوت مناجاته مع ربه وتضرعه ليلة، وأنا أتجول في أزقة الكوفة ذهابا وإيابا، فهل يستحقون التدريس؟ فما لبث أن سمع الطلاب ما يؤلم أستاذهم حتى تأثروا وانقلبوا رأسا على عقب، فتعالى بكاؤهم ومناجاتهم حتى ملأ بيوتات الكوفة.
عجبا عجبا. حسنا، الآن تناول طعامك يا سيد جواد.
شكرا جزيلا.
ترى من الطارق يا سيد جواد
في هذا الوقت من الليل؟
انهض انهض وافتح الباب يا رجل.
حسنا،
علّه يكون رسولا من أستاذك العلامة.
يا الله، ما هذا الذي تقولين؟ في هذا الوقت المتأخر رسول من العلامة؟ ولي أنا؟
ولم لا، فأنت من خيارة طلابه.
ارحمني يا رب، عسى أن يكون خيرا.
من الطارق؟ من الطارق؟
افتح يا سيد جواد، أنا خادم سماحة العلامة.
خادم العلامة؟ ولماذا بعثك الآن؟ هل حصل مكروه؟
ألا تفتح الباب؟
أعتذر، فقد شرد ذهني. حالا.
السلام عليكم يا سيد جواد.
وعليكم السلام.
كنت قد جهزت عشاء العلامة، لكن سماحته أمرني أن أقدم عليك وأخذك إليه الساعة.
أمره مطاع. الساعة، اسمح لي أن أخبر الأهل وألبس عباءتي وننطلق، عسى أن يكون خيرا.
من كان في الباب يا جواد؟
إنه خادم العلامة.
خادم العلامة؟ ألم أقل لك وكأن قلبي حدثني بذلك؟ ولما أنت مرتعب؟
ربما بدر خطأ مني، لا أدري، وإلا لماذا يبعث في طلبي قبل أن يتناول عشاء؟
لا أظن ذلك، ربما يريدك أن تشاركه العشاء، فلا حاجة للقلق.
ما هذا القول يا فاطمة؟ إنه لطالما ذكر أن على الرجل أن يتناول طعامه مع عياله.
وليكن، يجب أن لا تقلق، توكل على الله يا رجل وتفاءل بالخير تجده.
حسنا، عباءتي أين هي عباءتي؟ اللهم ألجأ إليك من زلة زللتها، فلا طاقة لي على بعد العلامة وأنت أعلم بذلك. يا الله،
سأجلب العباءة حالا.
أتجهزت يا سيد جواد؟ فسماحته ينتظره.
أتسمعين يا امرأة؟ أتسمعين؟ اللهم اجعله خيرا، فأنا لا أدري ما الذي حصل، لا أدري.
تفضل، وهذه عباءتك، اذهب وتوكل على الله، العلامة رجل فاضل ومن العباد الصالحين، وأظنه لا يريد إلا الخير للآخرين، فلا تقلق.
أعلم ذلك، أعلم، لكن ما باليد حيلة؟ أخذتني الرهبة، أخشى أن أغضب سماحته.
ليس كما تظن، ألم تقل إن للعلامة قلبا كماء العين الزلال؟
يا سيد جواد، يا سيد جواد، أسرع بالله عليك، أسرع.
الساعة، الساعة، أنا قادم.
اذهب في أمان الله.
السلام عليك يا مولاي.
وعليكم السلام.
ها قد وصل سماحة السيد جواد ويطلب الإذن بالدخول.
ولماذا تركته في الخارج؟ لا حاجة للإذن، دعه يتفضل.
يا سيد جواد، يا سيد جواد، سماحة العلامة ينتظرك.
نعم. السلام عليكم سماحة العلامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل اعتذاري يا سيد جواد، فإني لن أدعوك للجلوس لأن عليك الذهاب بسرعة.
سمعا وطاعة، هل مولاي بخير؟
الحمد لله تعالى على منه وكرمه. سماحة السيد العزيز.
نعم يا مولاي.
هل عليك أن تخجل غدا من الرسول صلى الله عليه وآله وآل بيته حين ترد على الحوض وأنت أهل علم وفضل؟
وهل بدر مني مكروه فأغضبتك؟ لا سمح الله.
سمعت أن أخا من أخوتك الطلبة يسد جوعه وعائلته في كل ليلة بأرخص أنواع التمر ويحمد الله تعالى.
عجبا.
ومضت الآن بضع ليالي وهو لا يتمكن حتى من سد رمق أهل بيته وعليه قرض أيضا.
لا إله إلا الله.
وهذا المسلم جيرانك أنت بالذات، وزوجته وطفله لم يشبعا على مدى أيام الأسبوع الفائت.
عجبا.
بينما أنت يا سيد جواد تأكل ما يسره الله لك حتى تشبع، كل ليلة ينامونهم جائعين.
لا علم لي.
ألا تخجل من نفسك؟ والسيد محمد العامل ينام جائعا وهو في جوارك؟ أن تكون عياله على تلك الحال وأنت تنام قرير العين؟
سيدي مولاي،
ماذا لديك؟
أما والله وددت أن أموت 1000 مرة ولا أقف بين يديك خجلة، ولا زاد أتزود به لما أنا عليه الآن. ولكنني أقسم بكل أسماء الله إنني لم أعلم بحال محمد إلا الآن وأنا بين يديك.
لو كنت على علم ولم تحرك ساكنا لكنت الآن من الكفار والعياذ بالله. وإنما حزني وغضبي على عدم معرفتك بحال أخيك المسلم. كيف تدعي يا سيد جواد الإسلام ومعرفة الله جل وعلا وأنت لازلت تجهل حال جيرانك؟ وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بالجار حتى ظن من حوله أنه يورثهم. وأظن أنك غدا حين تصل إلى درجة الاجتهاد بمشيئة الله تعالى ستتجرأ وتفتي للمسلمين أيضا، أليس كذلك يا سيد جواد؟
يا ليتني مت قبل هذا يا سيدي، يا ليتني كنت نسيا منسيا. اغفر غفلتي مولاي، كنت أعمى وأصم، اغفر لي.
الغفران لله وحده. قد حسبت أنك تأتي الجار حقا. ووجدتك غارقا في الكتب والمخطوطات، غافلا عما يجري حولك. قل لي يا سيد،
لا،
ما فائدة العلم بغير عمل؟ هل حسبت أن العلم لوحده سيقدم لك الجنة على طبق من ذهب ويجعلك إلى جانب الصالحين؟ أعلم أن العيش كما أراده لنا رسول الله هو الجهاد الأكبر.
أفهمتني والله يا مولاي، مرني يا سماحة العلامة، بل اسمح لي أن أنطلق للبيت فأقدم لهم عشاءنا تكفيرا لتقصيري. عسى الله أن يغفر لي برحمته.
لا يا سيد لا، بل خذ هذا الطبق من الطعام.
لكن يا سماحة العلامة،
ماذا؟
يبدو أن هذا الطعام هو عشاءك.
عشائي أنا؟ كلا، بل طبخ هذا الطعام لعائلة محمد العاملي. تناول الطبق وخذه مع الخادم إلى بيته يا سيد.
ولكن يا سماحة العلامة، كيف سأدخل إلى بيته؟
تطرق الباب، تحييهم تحية الإسلام، وتقول إنك بحكم الجوار أحببت أن تتناول العشاء معهم. يا سيد جواد.
نعم يا مولاي.
خذ هذه سرة نقود، واجعلها تحت البساط في بيته، واترك لهم أطباق الطعام هذه أيضا.
أمرك مطاع. أنا
لا تتأخر يا فتى، انطلق الساعة فجيرانك جياع.
دعني أقبل قدميك يا مولاي.
ويحك، ومن أكون حتى تقبل قدمي؟ انطلق وكف عن البكاء أيها السيد، ولا تنس أن الله يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العلي العظيم. هيا انطلق يا سيد. هيا.
خذ هذا الطعام لهم.
نعم، لقد تعجبت للوهلة الأولى، إذ كيف يعظ الناس ويدعوهم إلى الزهد والتقشف وعدم الإسراف، ثم يتناول هو ما لذ من هذا الطعام.
لا 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 تتعجل في الحكم يا سيد جواد، فأنا أعيش معه داخل البيت، ولو لم أكن كذلك لوافقتك الرأي ربما، بل العكس، خاصة خلال الأيام الماضية لم يتناول خلال اليوم سوى بضع تمرات لا غير، حتى انتابني القلق من أن يمرض لا سمح الله، وفي هذا اليوم أمرني أن أطبخ هذا الطعام، وشدد على أن يكون فاخرا كما ترى، فقلت في نفسي: حمدا لله، وأخيرا انتبه العلامة إلى صحته ونفسه، وانتهى أجل الجوع بالنسبة إليه، فطبخت من الطعام الإيراني الأجود كما ترى. ولكن حين جلبت الطعام إليه تغافل عنه حتى بالنظر إليه، ثم بعثني مباشرة إليك، فقلت ربما أحب أن يشاركه في هذا الطعام شخص آخر.
عجل.
فقدمت إليك، لكنني حين دعوتك إليه فرحا بما كنت أظن، تعجبت مما أبديته من قلق وخوف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، فقد أغواني مرة أخرى وظننت السوء بأستاذي. اللهم اغفر لي، وكيف لا أقلق وقد كنت أظن أنني على رأس مريديه وتلامذته، غافلا أنني
قد أزعجته على مدى هذه الأيام، وأنه أمهلني وتخشف. عسى أن أنتبه لما حولي، خاصة لحال جيراني.
يا لها من حكاية. قل لي يا سيد جواد، من أين نذهب الآن؟ ها؟
لم تبق سوى بضع خطوات. أعطني ما حملت من الطعام. أشكرك على حمله إلى الآن.
تفضل.
إنه ثقيل. شكرا. عليك أن تعود، فأنا القبطان من هذه اللحظة.
يداك مشغولتان بالطبق، اسمح لي بطرق الباب ثم أرحل.
خيرا فعلت، أحسنت.
من الطارق؟
جارك وزميلك في الدروس جواد. اذهب الآن وبارك الله فيك، اذهب.
في أمان الله.
على بركة الله.
يا الله. عفوا، قلت من؟
جارك جواد يا رجل.
حياك وبياك، أهلا بالضيف. أهلا، تفضل تفضل.
عذرا على الإزعاج.
تفضل يا سيد جواد، بل قدومك رحمة يا سيد جواد. تفضل تفضل بالله عليك. قل لي، لماذا لم تحضر الأهل معك؟ ها؟
في فرصة أخرى إن شاء الله. أردت أن نتعشى معا، فجلبت مع الطعام. أرجو أن لا يكون قلة أدب.
كلا كلا، بل يفرحني هذا. أهلا بك، تفضل تفضل.
يا الله
يا الله يا الله، تفضل. سمية، يا سمية.
نعم نعم يا محمد.
يا سمية، عندنا ضيف، جارنا سماحة السيد جواد.
مرحبا مرحبا بالضيف، تفضل تفضل
تفضل يا سيد جواد، تفضل. سامحنا أيها الجار العزيز، فبيتنا صغير ومتهاون ولا يليق بك. تفضل تفضل واجلس. تفضل.
يا الله
يا الله
يا الله.
أهلا ومرحبا.
أهلا بك. ماذا تقول؟ بل عز المكان بالمكين.
بارك
يبدو
الله.
أن طفليك نائمان. تفضل وأعطي هذا الطبق لزوجتي، وتناول منه أنت أيضا.
نعم شكرا شكرا. نعم كما قلت، نام الولدان مبكرا. ولكن ما هذا، كل هذا طعام؟
أجل، أعذرني على التقصير يا جاري العزيز.
لكن يا سيد جواد، لا أستحق كل هذه المأكولات.
أتجاملني يا رجل؟ لابد وأن الطعام ليس كما تحب.
لا لا لا، ليس كما تظن، لكني واثق من أن هذه الأطعمة ليس من مطبخك أيها الجار العزيز.
ولماذا تظن ذلك يا محمد؟
يا جاري العزيز، كلانا أصدقاء ونحن أعلم بحال بعضنا البعض. أنا أعلم أنك لا تمتلك من المال ما يجعلك تتكرم بهذا القدر، رغم أنك من أهل البلد، أقصد أنك بين أهلك في العراق.
ليس مهما يا محمد، المهم أننا جيران، وأحببت أن أتناول العشاء مع جاري.
كلا كلا يا سيد جواد، أنا جارك منذ بضع سنين، ولم أشم رائحة طعام كهذا الذي بين يدي يخرج من بيتك. أخبرني الحقيقة يا رجل، أخبرني الحقيقة.
هل لي بقدح من ماء من فضلك؟
لحظات لحظات وعندك الماء. يا الله.
إلهي أنت المستعان. ماذا سأقول للرجل؟ وكيف سيكون حال العلامة إن أفشيت سرا؟ هل بكر الأطفال في النوم؟
أجل أجل يا سيد جواد، ناموا ناموا. أخبرني الآن يا سيد جواد.
نعم، دعك عن التفاصيل، وأرجوك أن توقظهم لنتناول العشاء معا.
يبدو أنك تتهرب من الإجابة. قل لي حقا يا سيد جواد، ما الذي دفعك في هذا الوقت من الليل أن تتفضل علينا بكرمك؟ وأنت كريم وابن الكرام، ولكن لو كنت مكاني ألم يراودك التساؤل أو الشك؟
دعك من هذا،
أخبرني بالله عليك، أخبرني يا سيد جواد.
الله، حسنا سأقول الحقيقة.
يا الله،
هذا هو واقع الأمر يا جاري العزيز، وأنا أشعر بالخجل على غفلتي عنك طيلة هذه المدة.
لا بأس عليك يا سيد جواد، لا زلت متفضلا وأخا عزيزا، فمجرد حملك لهذه الأطعمة هو الكرم بعينه.
أستغفر.
أما قلت لك إني أعرفك حق المعرفة؟
الحق معك. ألا توقظ الأطفال؟ فأنا جائع جدا.
الساعة يا سيد جواد. يا امرأة
نعم يا أبا أحمد.
تعالي وخذي هذه الصرة من الدراهم.
نعم،
فهي من بركات الجيرة والعلامة الجليل. إلهي، الحمد لك والثناء.
يا ولدي،
يا امرأة، أيقظ الأولاد فقد ناموا جياعا.
يا ويلتا،
الحمد لله،
ناموا جياعا. أهذا حالي؟ أكون جاهلا حتى بحال جيراني؟
لا إله إلا الله.
وقد ظننت أنني خير طلبة العلم لدى مولاي العلامة. إلهي وربي ومولاي، أغفر لي ذنوبي كلها
عليك.
بحق محمد وآل محمد.
هون عليك يا جاري العزيز، رب ضارة نافعة، وعسى أن نكره شيئا وهو خير لنا. يا سيد جواد، سأجلب لك الماء لتغسل وجهك ويديك.
شكرا جزيلا.
فليس من الصلاح أن يرى الأولاد عمهم يبكي. توكل على الله، توكل على الله يا
توكلت
أخي.
توكلت على الله
ونعم بالله،
توكلت على الحي القيوم.
نعم مستمعينا، كان هذا قدرا يسيرا من بركات وكرامات العلامة بحر العلوم رحمة الله عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه السائرين على درب نبيه وآله والمؤمنين الصادقين. مثلنا مثل العلامة إن شاء الله. وحتى لقاء آخر جديد من مسلسل رجال من بلاد فارس، نتمنى لكم متابعة طيبة لحلقة جديدة أخرى. شكرا لكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم برسول الله حرزناك من كل رجيم أبي خير سجدة الفجر وآيات الكريم خير كل عاداتك يا زين الشباب أبي خير سجدة الفجر وآيات الكتاب أبي خير كل عاداتك يا زين الشباب وقعت الدمعة ذيل رسالة حبي أمان
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
العمارة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحبائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العمارة الإيرانية
مستمعينا الأفاضل يقسم المرحوم الأستاذ محمد كريم بيرنيا أحد أبرز الباحثين في أصول هذا الفن العريق طرزه الإيرانية على ستة آخرها الطراز الأصفهاني الذي راج من القرن العاشر إلى الثالث عشر الهجري وذلك خلافا للاسم الذي اشتهر به فهو في أصله مشتق من الطراز الأذري لكنه ترك بصمات جلية في أصفهان
نعم أحبتنا حكم الصفويون إيران من عام 908 إلى 1149 للهجرة الموافق لعام 1502 إلى 1736 للميلاد ويعود نسبهم إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلي وكان يقطن في شمال غرب إيران بمنطقة أذربيجان وكان جدهم الأعلى عارفا وله الكثير من المريدين ويعد الشاه إسماعيل مؤسس السلسلة الصفوية من أحفاد الشيخ صفي الدين وقد فتح نواحٍ مختلفة بحد السيف وأقام سلطانه وتم في عهده اختيار المذهب الشيعي الإمامي مذهبا رسميا في البلاد
لقد عملت السلسلة الصفوية على توحيد البلاد وترويج المذهب الجعفري وتشجيع الصناعات الداخلية وتوسعة الطرق التجارية وتأمينها وإيجاد المباني الكثيرة وترويج الفنون المختلفة لقد شهدت إيران في هذه الحقبة تطورات عمرانية كبيرة تجلت في أصفهان مركز الحكم حيث أقيمت المباني الكبيرة وشقت الطرق والجسور والميادين والتكايا فأضحت أصفهان مدينة جديدة التأسيس وحاضرة فريدة ليس في إيران وحسب بل في عموم الشرق ويرى المستشرق الروسي فلاديمير مينوريسكي الصفوية ممثلين للموجة الثانية من الأتراك من حيث العرق والتنظيم الاجتماعي حيث كانوا ينشدون إيران الموحدة لقد كان الصفويون في واقع الأمر جزءا من الأتراك الذين ذابوا في بوتقة الثقافة الإيرانية
أعزائي الكرام فنون العمارة ذات الطابع الديني من أهم فروع الفنون في إيران إبان العهد الصفوي وكانت متأثرة بالقواعد والأصول الهندسية القديمة الطراز الإصفهاني قائم على بناء فناء مركزي وأربعة إيوانات في الأطراف في الأبنية الكبيرة وكان الأمر يتم بهذه الصورة وصولا إلى تركيب واقعي الأصل في هذا الطراز هو إقامة مبان واسعة جدا أدت لابتكارات رائعة في الإنشاء ويتجلى الطراز الإصفهاني في العناصر القوسية المتكررة والمتقارنة إذ كانوا يعمدون في المباني الكبيرة إلى إيجاد حالة من المتوالية البصرية
لملء الفناءات المملوءة والفارغة لإضافة مسحة جمالية على عموم البناء. على سبيل المثال كانوا يملؤون الفناءات الخالية من الأحواض والحدائق أو الفناءات المسطحة بين مباني متعددة، وشاع اعتماد هذا النموذج في المقابر والقصور، وقد روعيت في الطراز الإصفهاني الفواصل بين الأرض والسقوف ليكون هناك متسع لوضع الشبابيك وإضافة التزيينات الداخلية. فقصر عالي قابو صمم عند الطبقة الوسطى من البناء الظاهر تصميما يظهره فناء خاليا عند النظر إليه من بعيد.
مستمعين الأفاضل، لقد أدت المساحة الكبيرة في الأبنية في ذلك العهد إلى ظهور ابتكارات هندسية في الفناءات المبنية على الطراز الإصفهاني، فقد كانت الإضاءة داخل الأبنية محيرة تثير تعجب الناظرين. ففي مسجد الشيخ لطف الله في أصفهان كانت تضفي انعكاسات النور المتضادة تناسبا وجوا من الطمأنينة والروحانية، ودهاليز المدخل إلى المسجد ذات السقوف الواطئة المؤدية إلى صحن المسجد رائعة فنية نادرة. وهناك جنبذ جميل لا نظير له يشير إلى السماء الممتدة ويبدو وسط الجنبذ من الداخل وكأنه الشمس التي تنشر ضياءها، وترى شبكة من الأشكال اللوزية المنحنية تبعثر الأشعة النورية في أطراف الصحن كافة. يصف المستشرق الشهير آرثور بوب الجنبذ الجميل في هذا المسجد بالقول: إن الجنبذ تجسيد لاعتلاء السماء في الأصيل.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ما زلتم تتابعون برنامج العمارة الإيرانية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم الآن إلى متابعة ما تبقى من البرنامج.
أيها الأفاضل، من خصوصيات الطراز الإصفهاني في العمارة بساطة التصاميم والاستفادة من الأشكال الهندسية المبسطة والأشكال والخطوط المنكسرة، خلافاً للطراز الآذري الذي يعتمد التصاميم الهندسية المعقدة. وشاعت في هذا الطراز المعماري القباب والجنابذ المفرغة والقاشاني الملون في تزيين السطوح والجدران بالاستفادة من مواد البناء ذات الجودة العالية والمتماسكة. وفي استعمال القاشاني الملون كانوا يأتون بالكاش الخزفي فيقومون بطلائه وتلوينه ثم يضعونه في الفرن لإعادة فخره من جديد، ثم يقومون بنشر القاشاني على السطوح والجدران تبعا للزخارف والتصاميم الأولية.
نعم أعزائي الكرام، استعملوا الآجر والخشب في تكسية زوايا السقوف أحيانا كما في منطقة جلفة بإصفهان، وجعلوا الألواح خشبية على شاكلة صدف الأسماك وضموا بعضها إلى بعض. كانت هذه الطريقة الفنية تضفي زوايا السقف مسحة جمالية، وكان اللون الأصلي للقاشاني المستخدم في ذلك الوقت اللاجوردي، وفي العموم استفادوا من طيف اللون الأزرق واللاجوردي والأزرق الغامق والسمائي واللاجورد المطعم بالعناصر المعدنية، حيث كان هناك منجم بالقرب من مدينة كاشان القريبة من إصفهان نسبياً، وقد دمر المنجم زلزال ضرب المنطقة فتراجعت الاستفادة من القاشاني الملون في البناء.
ومن خصوصيات العمارة الإصفهانية مستمعين الكرام إيجاد الشبابيك الصغيرة عند مداخل الغرف وأحيانا على جهتي المدخل للاستفادة من الضياء والهواء معا، وكانوا يوجدون المنافذ بالخشب أحيانا وبالجص والخزف أحيانا أخرى. ومن المناطق الباردة يستفاد من قطع صغيرة من الزجاج بأشكال هندسية جميلة إضافية لمنع دخول الهواء البارد، يطلق عليها اسم الشراع المروحية أو القمرية.
أمثلة هذه المنافذ مستمعين الكرام في المنزل الصيني في أردبيل وكنائس جولفا وأنك في أصفهان، وحيث أضيفت نقوش ورسوم للأسماك والأوراد والأغصان والطيور على الزجاج الملون. يشاهد نوع آخر من هذه المنافذ في الطراز الأصفهاني، وهو المشبكات المتحركة المبنية بطريقة الأعلى والأسفل لا على شاكلة الباب أو الشبابيك المعتادة، وهي طريقة يشغل حيزاً أقل أو للاستفادة القصوى من المكان، وهي مشاهدة بوفرة في بيوتات أصفهان وكاشان ويزد.
ومن خصوصيات الطراز الأصفهاني إيجاد البساتين والأبنية المختلفة على شاكلة البساتين في شمال إيران وسواحل بحر قزوين، حيث تتوسطها أبنية شرفاتها مكسوة بالخزف، أما الإيوانات فهي قائمة بالأعمدة على شكل دائري. وبساتين شهلستون أي الأعمدة الأربعون وهاشت بهشت أي الجنائن الثماني أفضل مثال لترتيب البساتين على الطراز الإصفهاني.
أعزائي الكرام، في مدن طبس وبهشهر ومهان قامت بساتين على هذه الطراز، لأن هذه المدن كانت عرضة لغارات شتى، وقد أقدم ملوك الصفوية على بناء هذه العمارات فيها إظهارا لقوتهم وبسط سلطانهم على ربوع إيران. إلى ذلك كانت بساتين وعمارات مدن بهشهر في شمال إيران محلا للجوء سلاطين الصفوية في فصلي الخريف والشتاء. مستمعينا الأفاضل من طهران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إنما جعلت الجماعة لئلا يكون الإخلاص والتوحيد والإسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهورا، لأن في إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب لله وحده. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم متابعة المأموم للإمام إذا زاد في الصلاة، مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا، وإذا أنقص شيئا مما لا يضر نقصانه سهوا أتى به المأموم. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، وقلنا من أحكام صلاة الجماعة وجوب متابعة المأموم للإمام في أفعال الصلاة كالركوع والسجود والقيام والجلوس. وقد يسأل سائل: إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا، هل يجب على المأموم متابعته كما لو زاد الإمام سجدة سهوا؟ الجواب: وظيفة المأموم ألا يتابع الإمام في ذلك، فلو أن شخصا كان يصلي جماعة وإمام الجماعة تشهد في الركعة الأولى سهوا، فوظيفة المأموم أن يتابعه في الجلوس ولا يتابعه في التشهد، أو جاء الإمام بسجدة زائدة سهوا، فلا يجوز للمأموم أن يتابعه بالسجدة الثالثة فيبقى جالسا إلى أن يرفع رأسه من السجود. سؤال: ما وظيفة المأموم إذا أنقص الإمام شيئا من الصلاة مما لا يضر نقصه سهوا في الصلاة؟ الجواب: وجب على المأموم الإتيان به، فلو أن إمام الجماعة لم يأتي بالقيام بعد الركوع سهوا فيجب على المأموم أن يأتي به بأن يقف بعد الركوع مطمئنا ثم يسجد، أو أن الإمام لم يأتي بالسجدة الثانية سهوا فيجب على المأموم أن يأتي بالسجدة الثانية فيعمل بوظيفته. سؤال: ما حكم المأموم إذا اقتصر إمام الجماعة في التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة والرابعة على تسبيحة واحدة، مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث مرات؟ الجواب: لا يجوز للمأموم أن يقتصر على المرة، فيجب أن يأتي بها ثلاث مرات. سؤال: هل يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من إمام الجماعة؟ الجواب: نعم، وكذلك إذا ترك الإمام بعض الأذكار المستحبة مثل تكبيرة الركوع والسجود فيجوز للمأموم أن يأتي بها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأكرم وعلى آله الهداة سادة الأمم. إخوتنا وعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا إليكم في لقائنا السابق معكم حديثا حول آية الاصطفاء، وهي قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهناك في القرآن الكريم آية أخرى يطلق عليها آية الاصطفاء أيضا، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقد أحببنا أن تكون لنا عندها وقفة نتفهم من خلالها بعض أبعادها ومعانيها العميقة، فإلى ذلك بعد هذه البرهة الوجيزة. إخوتنا الأحبة، الاصطفاء والاختيار والاشتباء كلها نظائر، أي متقاربة في المعنى. وأصل كلمة الاصطفاء من المصدر الصفاء، وهو النقاوة من الدنس والفساد. أما معنى الاصطفاء فهو أخذ الشيء صافيا من كل ما يكدره ويختلط معه من شوائب وأشياء غريبة. ويختلف الاصطفاء باختلاف الجهات، فيكون مرة بمعنى الاختيار للرسالة، كما في خطاب الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام إذ قال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أو يكون الاصطفاء للملك، كما جاء في شأن طالوت، حيث قال الله في محكم تنزيله المجيد: إن الله اصطفاه عليكم. أو يكون الاصطفاء باعتبار الانتساب إلى التوحيد ونبذ الأوثان كما في آية الاصطفاء السابقة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أو يكون الاصطفاء باعتبار صنف على صنف آخر كما في الآية الشريفة: اصطفى البنات على البنين. أو من حيث التخلص من الشرك وكونه جامعا للكمالات كما نقرأ في قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي المقام الأنسب أن يكون الاصطفاء في الآية المباركة التي نحن بصددها هو الاصطفاء للرسالة والولاية المحضة التي هي أساس الكمالات الإنسانية، ويدل على ذلك ختام الآية: على العالمين. فلو كان الاصطفاء بمعنى الانتخاب منهم لكان الأنسب أن يقول: إن الله اصطفى من العالمين لا على العالمين. أخوة الأفاضل، إن الله تبارك وتعالى ذكر في آية الاصطفاء التي نحن بصددها أربعة ممن اصطفاهم على العالمين، وهم آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، ولم يذكر غيرهم. وهذه قرينة على أن الاصطفاء فيهم كان خاصا، ولا بأس بالتعرض إلى شيء من البيان حولهم سلام الله عليهم. أول من ذكره سبحانه وتعالى في آية الاصطفاء هو آدم عليه السلام، وقد اعتنى به الجليل عز شأنه اعتناء بليغا باعتباره أبا للبشر وأول الخليقة وأول خليفة لله في الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة. وآدم عليه السلام هو أول نبي من أنبياء الله تعالى، وأول من شرع الله له الدين، وأول من اجتباه على الأرض وتاب عليه، وهو الذي خلقه الباري سبحانه بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا له. ثم كان من ذريته النبيون والمرسلون، إلى ذلك من المناقب التي يختص بها أبونا آدم صلوات الله عليه. أما نوح عليه السلام أيها الإخوة الأكارم، فهو الأب الثاني للبشر، وهو أحد أنبياء أولي العزم عليهم السلام، وهو صاحب الكتاب والشريعة، وهو شيخ المرسلين، وممن سلم عليه رب العالمين، حيث قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقيل نوح اسم أعجمي، كما قيل إنه مشتق من ناحي نوح أي صاح يصيح، لأنه كان يصيح في قومه ويدعوهم إلى الإيمان. يصور القرآن المجيد ذلك في هذه الآيات المباركة: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلى أن يقول تعالى على لسانه: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وإلى تتمة الحديث في لقاء طيب آخر معكم أيها الإخوة، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأهنأها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.